إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. المستغيث بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم ينادي ويدعو غير الله، كأن يستغيث قائلا: يا رسول الله أنقذني من هذه الشدة، أو يا عبد القادر، أو يا دسوقي، أو يا رفاعي، أو يا بدوي، إلى آخر ذلك. ولا ريب أن المستغيث بغير الله داخل في هذه الآية وأمثالها. وكيف يستغيث العاقل المؤمن بغير الله وهو يقرأ هذه الآيات أو يسمعها؟ منها قوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. ومن يقل غير الإله يملك ضرا ونفعا فهو أيضا مشرك. ومن ينادي ميتا أو غائبا ويرتجيه راغبا وراهبا لدفع ضر أو حصول نفع فذاك شرك عند أهل الشرع. كمن ينادي مستغيثا بأحد أو مستعينا أو رجا منه الولد، إذ ذاك في العادة ليس يقدر عليه إلا الواحد المقتدر. وكل ما استحال في العادات كطلب الأحياء من الأموات فلم يجز لمسلم أن يفعله، وأنكر الشرع على من فعله. فما لكم يا معشر الجهال تدعون غير الله ذي الجلال في جلب نفع أو لدفع ضر أو برء سقم وارتفاع شر. من ليس يغني نفسه من ضرها ولم يطق إنقاذها من فقرها، وتستمدون من الأموات تيسير عسر وقضى الحاجات، ألم تروا أن الدعاء عبادة لا يمتري فيه ذو الشهادة. فمن دعا غير الإله أحدا يمنحه الخير ويكفيه الردى، فإنه لمن دعاه عابد سواء الجاهل والمعاند. وفي ثبوت النهي في الكتاب دلائل لمبتغي الصواب، يكفيك أن الله قال ادعوني كمثل ما قد قال فاعبدوني. بيّن الله تبارك وتعالى في كثير من الآيات أن المشركين من العرب ونحوهم كانوا يعلمون أنه لا يجيب المضطر ويكشف السوء إلا الله وحده، فذكر ذلك محتجا عليهم في اتخاذهم الشفعاء من دونه، لأنهم لو كانوا يعتقدون غير ما قررهم به ما سألهم عنه. وإنما كانوا يعلمون أنه لا يجيب المضطر ويكشف السوء إلا الله وحده، فذكر ذلك له محتجاجا عليهم في اتخاذهم الشفعاء من دونه. ولهذا قال: أإله مع الله، بالاستفهام الإنكاري، أي ليس إله مع الله يجيب المضطر ويكشف السوء. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. هذا الحديث في إسناده ابن لهيعة، وقد اختلط بأخرة إلا في رواية العبادلة عنه، ومن روى عنه قبل اختلاطه لما احترقت كتبه. ليست هذه الروايات التي رواها الطبراني من تلك الروايات، ولذلك فهذا حديث ضعيف. هذا غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هذا حديث ضعيف. الركوع والسجود والنذر لغير الله تبارك وتعالى شرك بالله رب العالمين، فمن ركع أو سجد لحي أو ميت أو نذر لغير الله كأن ينذر لقبور الأولياء أو الصالحين أو يذبح لهم أو للأشجار أو للأحجار أو للعيون أو يطوف بقبر نبي أو ولي كأن يطوف بقبر الرسول أو بقبر علي أو بقبر الحسين أو الحسن أو علي بن موسى الرضا أو أن يطوف بقبر عبد القادر أو البدوي أو الرفاعي أو غيرهم أو يستغيث بهم في الشدائد كأن يقول يا رسول الله أنقذني أو فرج عني هذا الكرب أو يقول المدد يا عبد القادر أو يطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله كأن يطلب عافية من مرض له أو لغيره أو قدوم غائب أو أن يرزقه ولدا أو يأتي له برزق أو يفرج عنه شدة وكربة أو نحو ذلك من الأمور التي ليست في قدرة المخلوق أن يفعلها، فإنه يكون بكل فعل من هذه الأفعال مشركا بالله العظيم شركا أكبر لا يغفر الله له إلا أن يتوب، لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. قال شيخ الإسلام رحمه الله الشرك نوعان أكبر وأصغر، فمن خلص منهما وجبت له الجنة ومن مات على الأكبر وجبت له النار، ومن خلص من الأكبر وحصل له بعض الأصغر مع حسنات راجحة على ذنوبه دخل الجنة، ومن خلص من الأكبر ولكن كثر الأصغر حتى رجحت به سيئاته دخل النار. فالشرك يؤاخذ به العبد إذا كان أكبر أو كان كثيرا أصغر، والأصغر القليل في جانب الإخلاص الكثير لا يؤاخذ به. وهذا تفصيل بديع من هذا الحبر من شيخ الإسلام رحمه الله، فاحرص عليه فإنه نفيس. الشرك الأكبر كالسجود والنذر لغير الله، والأصغر كالرياء كيسير الرياء والحلف بغير الله إذا لم يقصد تعظيم المخلوق كتعظيم الله. فتنة الشرك وما من فتنة مثلها بين البرايا توجد، ليس غير الله في سلطانه من إله يتقى أو يعبد، مالك الملك تعالى ما له في علاه من شريك يعبد. أما ما كان في إمكان المخلوق الحي فلا بأس بأن تستعين به فيه، كأن تطلب منه أن يعينك في قضاء حاجة أو إنقاذ من غرق أو حريق أو ما سوى ذلك. وقد تضافرت الآيات آمرة بعبادته تعالى وحده مبينة عجز المعبودات الباطلة. وقد ذكر الله تعالى في كتابه المجيد كثيرا من الآيات الآمرة بعبادته والحافة عليها، كما قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فتضافرت الآيات في مواطن كثيرة من القرآن المجيد على الأمر بعبادة الله تبارك وتعالى وحده. وقال تعالى مبينا عجز الآلهة التي عبدها المشركون من أن تجلب لهم نفعا أو أن تدفع عنهم ضرا، بل ولا تدفع عن نفسها فضلا عن غيرها. قال تعالى إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. وقال مبينا أن النفع والضر بيده لا بيد غيره، قال تعالى مبينا ذلك وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وأخبر الله سبحانه أنه يبكت النصارى ويوبخهم على عبادتهم للمسيح، قال تعالى وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد فانظروا كيف يتبرأ المسيح من عباده النصارى ويقول ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم والله تعالى يعلم أن المسيح لم يأمر بعبادته ولا يرضى بذلك ولكن يريد الله من هذه الآيات أن يبين للناس أن عبادة المسيح الذي هو من الأنبياء المرسلين لا تجوز بل ويكون ذلك شركا فكيف بعبادة غيره من الأولياء ومن الأشجار ومن الغيران ومن الكهوف؟ ألم يسمع هؤلاء الضالون قول الله مخاطبا لسيد العالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو فإذا كان الضر النازل بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يستطيع أن يدفعه فكيف يستطيع الرسول؟ وأولى من هو دون الرسول أن يدفع ضرا نزل بغيره ألم يسمع هؤلاء قول الله العظيم ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون ألم ينع على اليهود والنصارى اتخاذهم أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله كما قال الله جل وعلا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون روى الإمام أحمد والترمذي وحسنه عن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ هذه الآية قال فقلت له إنا لسنا نعبدهم قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه قال فقلت بلى قال فتلك عبادتهم فترى أن الحديث يصرح أن عبادة الأحبار والرهبان هي طاعتهم في تحريم الحلال وتحليل الحرام وهو طاعتهم في خلاف حكم الله وحكم رسول الله قال شيخ الإسلام رحمه الله إن هؤلاء المقلدين الذين اتخذوا الأحبار أربابا في تحليل ما حرم الله وعكسه يكونون على وجهين أحدهما يعلمون أن الأحبار والرهبان قد بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل فيعتقدون تحليل ما حرم الله وعكسه اتباعا لرؤسائهم فهذا كفر وقد جعله الله ورسوله شركا وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون والثاني يعتقدون تحريم الحرام وعكسه لكن أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب ومثل هؤلاء المقلدون للمجتهدين الذين يخالفون آية القرآن ونص الحديث الصحيح الآتي بخلاف مذهبهم فيجمدون على المذهب ويتعصبون له بحجة أن صاحب المذهب أعلم منا والمتحذلق منهم يؤول الآية على حسب أهوائه ومذهبه ويرد الحديث بلعله لم يصح عند إمامنا أو لعل له ناسخا أو مخصصا لا نعلمه ونحو ذلك من الأعذار الواهية والشبهات الداحضة وأين هؤلاء من هذه الآية الشريفة ومن قوله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وأين هم من قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا على أن الأئمة رحمهم الله لهم الفضل في تدوين العلوم ومكانتهم لا تخفى، وقد نهوا عن تقليدهم وتقليد غيرهم. وليس الكلام في العاجز أو من لم يظهر له الدليل، فإن هذا لا بأس عليه إن قلد، وإنما كلامنا في من حوى من العلوم ما يمكنه من فهم الآيات والأحاديث، أو ظهر له الدليل بخلاف المذهب وإن لم يحوي من العلم شيئا كثيرا، فإن مثل هذا لا عذر له في ترك النص والأخذ بالتقليد. وهنالك فرق عظيم بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وقد جهله الكثيرون. والواجب على كل مسلم أن يميز الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، لأنه قد أخطأ في ذلك كثير من العلماء فضلا عن الجهلاء، وذلك أن أولئك المخطئين فسروا كلمة الإله بالقادر على الاختراع أو بالخالق أو بالمالك، والحال أن الأمر ليس كذلك، بل الإله يطلق على كل معبود بحق أو باطل، هذا أصل وضعه في اللغة، ثم غلب على المعبود بحق، فالإله يطلق على كل معبود بحق أو باطل. ولهذا لما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لمشركي قريش: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتملكوا بها العرب وتدين لكم بها العجم، أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي وهو كما قال، وأخرجه الدارقطني وأحمد، وقال الهيتمي ورجاله رجال الصحيح. لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. فكانوا يعلمون معنى ما جاءهم به النبي المأمون صلى الله عليه وآله وسلم، وتعجبوا من قولهم اصبروا على آلهتكم. فإذا كان أهل الباطل يتواصون فيما بينهم بالصبر على ما هم عليه من الكفر والشرك المبين، فما بال أهل الحق لا يتآزرون ولا يتناصرون ولا يصبرون على ما كلفهم به الله رب العالمين وجاءهم به النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله جل وعلا: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم. فلماذا لا يصبر أهل الحق على الحق في الدعوة إلى الله رب العالمين وبذل المجهود لله تبارك وتعالى إخلاصا لله رب العالمين في الدعوة وصبرا على لأوائها؟ إذا كان أهل الباطل من المشركين الكافرين يتواصون فيما بينهم بالصبر على آلهتهم، فلما لا يتواصى أهل الحق بينهم بالصبر على الحق الذي من الله تبارك وتعالى عليهم به وهداهم إليه؟ الإله يطلق على كل معبود بحق أو باطل، وأما لفظ الجلالة الله فلا يطلق إلا على الله العظيم. مشركو العرب كانوا أعرف بمعنى الإله من مشركي زماننا، والبلية كل البلية والجهل كل الجهل، أن الكثيرين ممن ينطقون بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا يعرفون معنى هاتين الكلمتين، هذا هو موطن الخلل في الحقيقة. والعجب أن أكثر الذين يدعون إلى الله تبارك وتعالى لا ينطلقون من هذه البداية، وهي منطلق جميع المرسلين، فإن النبيين والمرسلين أجمعين إنما بدأوا الدعوة إلى الله تبارك وتعالى من هذه البداية: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فأمروا بعبادة الله رب العالمين. وكثير من الناس من جماهير الأمة لا يعرف معنى لا إله إلا الله على الحقيقة، بل ها معرفة شروطها ومعرفة نواقضها ومعرفة مقتضاها، فضلا عن الإتيان بذلك تحقيقا وصدقا وإخلاصا وعملا. أسأل الله رب العالمين أن يرد الشاردين إلى الحق المبين، وأن يهيئ للأمة أمر رشد تأخذ فيه بالكتاب والسنة كما يحب ربنا ويرضى. وأما معنى لا إله إلا الله فلو عرفوا أن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق في الوجود إلا الله، فلا إله نفي لجميع المعبودات الباطلة، وإلا الله إثبات للمعبود الحق جل جلاله. لو عرفوا هذا المعنى وعرفوا أن ما يأتون به لأوليائهم وسادتهم وقبور صالحيهم من الذبح أو النذر لهم أو التبرك بتراب قبورهم أو الصلاة إليهم أو الطواف بأضرحتهم أو طلب قضاء حاجة منهم، لو عرفوا هذا المعنى لعرفوا أن ما يأتون به تأليه لأولئك الصالحين والإلهية لا تصلح إلا لله رب العالمين. لو عرفوا ذلك المعنى لعلموا أن هذا الذي يأتون به شرك أكبر، وقد قال الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وأما شروط لا إله إلا الله فهي سبعة: العلم المنافي للجهل، فمن لم يعرف المعنى فهو جاهل بمدلولها، ومعناها البراءة من كل ما يعبد من دون الله وهذا معنى النفي، وإخلاص العبادة لله وحده وهذا معنى الإثبات، فلا إله إلا الله نفي وإثبات. العلم المنافي للجهل واليقين المنافي للشك، لأن من الناس من يقولها وهو شاك فيما دلت عليه من معناه. الإخلاص المنافي للشرك، فإن من لم يخلص أعماله كلها لله فهو مشرك شركا ينافي الإخلاص، كما قال تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. الصدق المنافي للنفاق، لأن المنافقين يقولونها ولكنهم لم يطابق قولهم ما في جنانهم فصار قولهم كذبا لمخالفة الظاهر للباطل، كما أخبر الله عنهم بقوله يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. القبول المنافي للرد، لأن في الناس من يقولها مع معرفة معناها لكن لا يقبل ممن دعاه إليها، إما كبرا وإما حسدا أو لغير ذلك من الأسباب. الانقياد المنافي للترك، ويحصل الانقياد بالعمل بما فرضه الله وترك ما حرم الله وبالتزام ذلك، لأن الإسلام حقيقته أن يسلم العبد بقلبه وجوارحه لله وينقاد له بالتوحيد والطاعة، كما قال تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. المحبة المنافية للرد، فلا يحصل لقائلها أي لقائل لا إله إلا الله معرفة وقبول إلا بالمحبة، بالمحبة لما دلت عليه من الإخلاص المنافي للشرك، فمن أحب الله أحب دينه ومن لا فلا. وإذ ذكرت شروط لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله هي كلمة التقوى ومفتاح الإسلام ومفتاح الجنة دار السلام، فمن الجدير أن تذكر نواقض الإسلام وهات بيانها. الأول الشرك في عبادة الله، قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. الثاني من النواقض من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم فقد كفر إجماعا. الثالث من النواقض من لم يكفر المشركين أو يشك في كفرهم أو صحح مذهبهم فإنه يكفر إن فعل ذلك. الرابع من النواقض من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغيط على حكمه فهو كافر. الخامس من أبغض شيئا مما جاء به الرسول ولو عمل به فقد كفر، السادس من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه. والدليل قوله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. السابع من النواقض السحر ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. والدليل قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. التاسع من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام، من اعتقد ذلك فهو كافر. العاشر من النواقض الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. والدليل قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه، نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقاب. فلا بد من معرفة معنى لا إله إلا الله، ومن معرفة شروطها، ومن معرفة نواقضها، ومن معرفة مقتضاها، ولا بد من اعتقاد ذلك والعمل به والدعوة إليه والثبات عليه، نسأل الله ذلك كله. وأما معنى أن محمد رسول الله، فإنهم لو عرفوا أن معنى أشهد أن محمد رسول الله، أن معنى ذلك أن يطيعوه فيما أمر، وأن يصدقوه فيما أخبر، وأن يجتنبوا ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبدوا الله إلا بما شرع لا بالأهواء والبدع، لو عرفوا ذلك وتأملوا قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أي شرك أو كفر أو يصيبهم عذاب أليم. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كما في رواية مسلم عن عائشة رضي الله عنها. والمتفق عليه من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه. لو تأملوا ذلك وتأملوا قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد، وقال الترمذي حديث حسن صحيح وصححه ابن حبان والحاكم والألباني، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. لو أنهم علموا ذلك لعلموا أن كثيرا من صلواتهم وأدعيتهم وأذكارهم وأحزابهم مما ابتدعه بعض الفقهاء الجامدين أو المتصوفة المبطلين أنها من البدع والضلالات التي ما أنزل الله بها من سلطان، كالذكر بالاسم المفرد الله الله أو بالضمير ياهو أو ياهو، أو كمثل حلق المريدين أي كاجتماعهم في الحلقات، كحلق المريدين الذين يزعمون أنهم يذكرون الله تعالى بمثل هذه الأذكار المخترعة، وكصلاة الرغائب، وكمثل حزب البحر وحزب السيف وأمثال ذلك، وكالابتهالات والصلوات والمناجات وإنشاد قصائد في مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوق المنائر قبل الفجر وفي ليلة الجمعة ويومها، وبعض صيغ صلوات على الرسول لم ترد السنة بها، فكل ذلك من البدع.
والبدعة في اللغة الأمر المحدث الذي لم يسبق له نظير، لأن مادة الباء والدال والعين للاختراع. وعرف علماء الفقه والحديث البدعة بتعاريف أحسنها وأوضحها: الأمر المحدث بعد الرسول بقصد التقرب إلى الله. فقوله في التعريف بقصد التقرب خرجت به البدعة الدنيوية كإحداث البارود والسيارات والطائرات وما أشبه. تقسيم بعض العلماء البدعة إلى حسنة وقبيحة تقسيم باطل لا مستند له من الشرع، والصحيح أنها قسمان دينية ودنيوية وقد مر ذكرهما. وكيف يكون لتقسيم من قسم إلى حسنة وقبيحة أصل وهو ينافي القرآن والحديث؟ وهذا هو البيان على وجه الاختصار. أما القرآن فقد قال الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم. فمن انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم من الدنيا إلا والدين كامل لا يحتاج إلى الزيادة. وكذلك التشريع من حق رب العالمين وليس من حق البشر، ولئن جازت الزيادة في الدين جاز النقص ولا قائل بذلك. بدين المسلمين إن جاز زيد فجاز النقص أيضا أن يكون، كفاذا القول قبحا يا خليلي ولا يرضاه إلا الجاهلون. وأما الحديث ففي الصحيح: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. ولفظ كل للعموم، فإن كل لفظ كل للعموم، ولا يخرج فرد من الأفراد المبتدعة إلا بمخصص، فأين المخصص هنا حتى يقال هذه بدعة حسنة وخرجت من حيز العموم الذي دل عليه هذا اللفظ في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن كل بدعة ضلالة، ولم يرد عنه قط إلا بدعة كذا أو بدعة كذا أو بدعة كذا، فصار الأمر إلى العموم الذي دل عليه لفظ كل وهو أقوى ألفاظ العموم، فإن كل بدعة ضلالة. ولم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخرج مخصصا من هذا العموم شيئا حتى يقال هذه بدعة حسنة وخرجت من حيز العموم. فإن كان المخصص حديثا ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن كما يقولون، فالجواب أولا إن هذا ليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وثانيا إن أل في كلمة المسلمون من كلام ابن مسعود رضي الله عنه ما رآه المسلمون، أل في المسلمون إن كانت للاستغراق أي كل المسلمين فهذا إجماع، والإجماع حجة ولا كلام فيه. وإن كانت أل للجنس فيستحسن بعض المسلمين هذا الأمر ويستقبحه آخرون كما هو الواقع في أكثر البدع، وعليه فقد سقط الاحتجاج بهذا الأثر. من أشنع البدع وأقبحها بدعة صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة بحجة أن العدد ناقص عن 40 أو أن المأمومين لا يحسنون القراءة، إن هذه البدعة الضالة تجر إلى الكفر وتضر. إن اعتقد أن صلاة الظهر بعد الجمعة فرض فهذا يجر إلى الكفر والعياذ بالله، وتجر إلى البدعة والضلال إن اعتقد أنها سنة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد علمنا كيف نصلي ونسلم عليه صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن كثيرا من أهل البدعة اخترعوا صيغا للصلوات على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ترد السنة بها، كقولهم: اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله، وكقولهم: اللهم صل على محمد كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. فهذه من الصيغ المخترعة التي لم يرشد إليها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وكثير من الناس يأتي بذلك في السحر الأعلى فيما يسمى بالابتهالات وغيرها. وقد سئل العلامة الكبير الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: أليس الله تبارك وتعالى قال: فاذكروني أذكركم؟ قال: بلى. قيل له: فهؤلاء الذين يأتون بتلك الابتهالات في السحر الأعلى وغيره، هؤلاء ما شأنهم يعنون مع هذا الذي قاله الله تبارك وتعالى من قوله: فاذكروني أذكركم؟ قال: نعم، هم يذكرون الله تبارك وتعالى بالمعصية فيذكرهم بالسخط، يذكرون الله تبارك وتعالى بمعصيته فيذكرهم بغضبه، اسألوا الله العافية. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل القربات، وكيف لا يكون ذلك كذلك، وقد أمرنا الله بها في كتابه المجيد، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الصيغ الواردة في الصلاة على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مدونة في كتب السنة، فلا حاجة إلى الاختراع والابتداع في صياغها، وفي ذلك مصنفات جليلة وعظيمة، وأجلها وأعظمها مصنف العلامة ابن القيم رحمه الله جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. وبعض الناس يقرأها خطأ فيقول جلاء الأفهام، والشائع أن الجلاء للذهاب، فجلاء الأفهام ذهابها، وأما الجلاء فهو الصقل. جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. صحيح أنها قد تستعمل، ولكن الأفصح على غير ذلك. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة، والعبادة مبناها على التوقيف، هذه عبادة من أجل العبادات، فينبغي ألا نخترع وألا نزيد، فقد كفانا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ومن الصيغ الواردة في الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم ما رواه مسلم، قال الشيخ: عن ابن نمير عن روح بن عبادة وعبد الله بن نافع الصائغ أنهم قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الصنيع يوهم أن روح بن عبادة وعبد الله بن نافع الصائغ صحابيان، وليس كذلك، بل هما من شيوخ شيوخ مسلم، والحديث عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وكما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري قال: قلنا: يا رسول الله هذا السلام عليك عرفناه، فكيف الصلاة عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم. وللقبريين شبهة عظيمة، والصواب أن تقول للقبريين لا للقبوريين، فالنسبة تكون للواحد لا للجمع. شبهة للقبريين وردها: يجب على المسلم أن يميز الفرق بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، لأن الموحد إذا أنكر على هؤلاء الذين لا يميزون بينهما، إذا أنكر عليهم ما يأتون من أفانين العبادات وأنواع التضرعات لتلك القبور، وقال لهم: إن عملكم هذا شرك، غضبوا وقالوا: كيف تصفنا بالشرك ونحن نشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وأن الله هو الخالق الرزاق المحيي المميت، وبيده النفع والضر، وإليه المرجع والمصير. وغاية الأمر يقولون أننا نجعل هؤلاء الأنبياء أو الصلحاء شفعاء يشفعون لنا عند الله، لأننا ملطخون بأنجاس الذنوب، ليس لنا قدر حتى نطلب من الله أن يغفر ذنوبنا أو يقضي حاجتنا أو يدفع ضرنا، فنستشفع بهؤلاء ونجعلهم وسطاء بيننا وبين الله، لما نعلم لهم من الجاه والمنزلة بمثابة الوزير عند الملك. حيث إن أفراد الرعية لا يستطيعون أن يصلوا إلى الملك إذا حل بهم ظلم أو كارثة، فيتوسلون بالوزير أو المقرب ليشفع لهم عند الملك أو السلطان أو الوزير ليقضي الملك حوائجهم أو يدفع عنهم الظلم. هذه الشبهة من الشبهات العظيمة، بل هي أعظم شبهاتهم. والذي ذكره الشيخ هاهنا رحمه الله ملخص ما ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كشف الشبهات، فإنه قد ذكر تلك الشبهة وقرر أنها أعظم شبهاتهم، ثم ذكر في كشف الشبهات رحمه الله كشفها وضحدها. وأتى الشيخ هاهنا مستبطنا ما ذكره الشيخ رحمه الله في كشف الشبهات، أتى به مبسوطا في موضع وملخصا في موضع، فرحمهما الله تعالى رحمة واسعة. ذكر شبهة هؤلاء ثم ذكر الجواب عنها فقال: نقول لهؤلاء الجهلاء في الجواب أولا إن عقيدتكم هذه عقيدة المشركين بذاتها، قال الله إخبارا عن المشركين السالفين: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فالمشركون الأولون لم يعتقدوا في معبوداتهم أنها تخلق أو تملك أو تدبر، ولكن كانوا يقولون لها قدر ومنزلة عند الله، فنحن إنما نتخذها شفعاء عند الله تبارك وتعالى. فأي فرق بين هؤلاء وهؤلاء؟ هنالك فرق عظيم ذكره الشيخ في كشف الشبهات، فقال: أما الأولون فإنهم في الغالب إنما كانوا يتخذون الوسطاء من الملائكة أو من النبيين أو من الأولياء أو من الصالحين أو من الشجر أو من الحجر، فإذا هم يتخذون الشفعاء والوسطاء عند الله تبارك وتعالى ممن يطيع ولا يعصي، من الملائكة أو من النبيين أو من الصالحين أو من الأشجار والأحجار، وهذه لا تعصي الله تبارك وتعالى. وأما المتأخرون فإنهم يعمدون إلى أفجر الخلق فيتخذونه وسيطا بينهم وبين الرب تبارك وتعالى، ممن يترك الصلاة وممن يجاهر بالفاحشة والمعصية، ثم يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هؤلاء لهم قدر ومكان عند الله. فغلظ ما أتى به المتأخرون جدا عما أتى به المتقدمون. شيء آخر أن المتقدمين إنما كانوا يفزعون إلى تلك الوسطاء عند الرخاء لا عند الشدة، لأنهم كانوا إذا اشتد بهم الأمر أخلصوا، كما إذا ركبوا في الفلك وجاءهم أمر لا يدفع فإنهم حينئذ يخلصون، يتركون تلك الوسائط والشفعاء ويلجأون إلى رب الأرض والسماء. فكانوا يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، وأما المتأخرون فإنهم يشركون في الرخاء وفي الشدة على السواء، بل يغلظ شركهم وتعلو استغاثاتهم في الشدة أكثر مما تعلو وتشتد وتغلظ في الرخاء. فإذا أصاب الواحد منهم شيء فزع إلى شفيعه يقول: يا فلان اكشف عني. بل إن كثيرا من هؤلاء يستعين ويفزع لأولئك حتى في الأمور التي لا تحتاج كثير مجهود. كثير جدا من الناس تسمعهم إذا هم بأن يقوم يقول: يا سيد، يا الله، يا رحمن، يا رحيم، خذ بأيدينا إليك. فهو يستعين بمن؟ ينادي من؟ فيقال لهؤلاء الجهلاء في الجواب: عقيدتكم هذه هي عقيدة المشركين بذاتها، قال تعالى إخبارا عن المشركين السالفين: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال تعالى في آية أخرى إخبارا عنهم: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. فاعتقاد أولئك المشركين بأن الله خالقهم ورازقهم لم ينفعهم، ولم يحقن دماءهم لأنهم عبدوا الأصنام ليقربوهم إلى الله وليشفعوا لهم عند الله. هذا موطن الخصومة، ومن لم يفهمه فلن يفهم حقيقة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يلزمك أن تعرف دين المشركين كما يلزمك أن تعرف دين المرسلين، لأنك إن لم تعرف هذا وهذا فلن تعرف الحق المبين الذي جاء به النبي الأمين. لم يعبدوها لأنها خالقة أو رازقة أو مدبرة للأمور، إذ لا يتصور عاقل عرف حال المشركين وما أوتوا من فهم وعقل أن ينحتوا أصناما بأيديهم ويعتقدوا أنها خالقة ورازقة ومدبرة. لا يوجد عاقل يعتقد ذلك، لا في الوثنيين السالفين ولا الحاضرين، ولكن عبدوا على أنها صور قوم صالحين وتقربوا إليها بالعبادات لكي تشفع لهم عند الله كما نطق القرآن المجيد بذلك. لا يخفى هذا على أحد قرأ القرآن وتدبر. وثانيا يقال لهم إن هؤلاء الجهلاء قد شبهوا الرب العظيم بالملك البشري لما قالوا إن هؤلاء إنما هم كالوزير يفزع إليه الناس حتى يوصل إلى السلطان إلى الملك ما وقع بالناس من بلاء أو كوارث، فشبهوا رب العالمين بالسلطان المخلوق من ماء مهين، شبهوا أعدل العادلين وأرحم الراحمين بالملك المخلوق الذي قد يكون من أظلم الظالمين، شبهوا الله بالمخلوق وتوسلوا إليه بالشفعاء والأنداد فجمعوا بين الشرك والتشبيه فشبهوا الخالق بالمخلوق، ولم يعلموا أنه لا يقاس الإله بالمخلوق ولا الرب المالك بالمملوك. وبيان ذلك على وجه الاختصار أن الملك البشري قد لا يعلم بالظلم الواقع على ذلك المتوسل بالوزير، أو يعلم أن الظلم الواقع إنما وقع من أحد أبنائه أو عشيرته ممن يجاملهم ولا يريد أن يجرح عواطفهم، أو أن الظلم صدر منه هو، فأنى يقاس الخالق بالمخلوق؟ فهل الله لا يعلم بالظلم الواقع على ذلك العبد؟ أو لا يعلم حاجته؟ أو لا يعلم الضر الذي مسه؟ وهو القائل جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وهل الله يصدر منه الظلم لأحد؟ أو له أقرباء ينزلون ظلمهم بأحد من العباد؟ وهل الله وزير أو معين أو ظهير حتى يتوسل إليه ليشفع لهم عند الله ذلك الوزير أو المعين أو الظهير؟ فما أفسد هذا القياس وأخبثه، وما أجهل هؤلاء وأكفرهم بالله. لا واسطة بين الخالق والمخلوق إلا في تبليغ الشرائع، وأي حاجة إلى واسطة؟ والله جل وعلا يقول ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ويقول جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والواسطة للتبليغ هم الرسل عليهم الصلاة والسلام، أما الواسطة في رفع ضر أو جلب نفع فتلك عقيدة المشركين. كيف تكون واسطة بين العبد وربه وقد قال الله تعالى ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين؟ لم يقل الله ادعوا أوليائي أو ادعوا أنبيائي أو استغيثوا بأحبائي والصالحين من عبادي، بل قال جل وعلا ادعوني أستجب لكم، وقال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وفي الحديث الشريف الذي أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه والبخاري في الأدب المفرد والحاكم وحسنه الألباني بشواهده من لم يسأل الله يغضب عليه، وكما ورد في الحديث الذي أخرجه الترمذي والحاكم وحسنه الألباني في السلسلة وفي صحيح الجامع ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم ادعوا الأنبياء حتى يطلبوا من الله لكم، ولم يقل توسلوا بالأنبياء والصالحين، وإنما قال صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه، وقال صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. ولم يثبت التوسل عن الأنبياء بعضهم ببعض كما لم يثبت التوسل عن الصحابة بالرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، ولم يثبت عن التابعين ولا عن الأئمة المعتبرين. التوسل قسمان، مشروع وممنوع. أما المشروع فهو قسمان أيضا. القسم الأول هو التوسل بالإيمان بالله وبرسوله وبالأعمال الصالحة، ولم يقع في هذا خلاف بين العلماء، سواء كان في حياة الرسول أو بعد مماته صلى الله عليه وسلم. التوسل بالإيمان بالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم، أي بالإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، الإيمان بالله وبرسوله، والتوسل بالأعمال الصالحة، هذا ليس فيه خلاف بين أهل العلم. القسم الثاني من قسمي التوسل المشروع، التوسل بدعائه صلى الله عليه وسلم يوم كان حيا، بأن يأتي السائل فيسأل الرسول صلى الله عليه وسلم أن يطلب له من الله العافية، كما طلب الأعرابي من الرسول أن يستسقي لهم، والحديث في الصحيحين، وكما طلب الأعمى من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو له برد بصره. قال الشيخ رحمه الله: إن صح حديث الأعمى. ثم قال رحمه الله: لم يصح حديث الأعمى، وهو حديث عثمان ابن حنيف قال: قال في صيانة الإنسان هو غير ثابت، لأن في سنده أبا جعفر الرازي، وهو سيء الحفظ يهم كثيرا فلا يحتج بما ينفرد به. والحق أن هذا وهم، وليس كما قال المصنف رحمه الله، وليس أبو جعفر بالرازي، بل هو الخطمي كما صرح بذلك الترمذي، والحديث صحيح وأخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم. قال الشيخ رحمه الله: وعلى فرض صحته وهو صحيح، فإنه توسل بدعائه صلى الله عليه وسلم، لأن في الحديث عن عثمان ابن حنيف أن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، وادعو الله أن يعافيني. قال: إن شئت أخرت ذلك فهو خير لآخرتك، وإن شئت دعوت لك. قال: لا، بل ادعو الله لي. فأمره أن يتوضأ وأن يصلي ركعتين وأن يدعو بالدعاء المذكور في الحديث. فالحديث نص في التوسل بدعائه صلى الله عليه وسلم، والتوسل بدعاء الرسول وغيره في الحياة جائز لا خلاف فيه. وليس في الحديث: أسألك بحق محمد أو بجاه محمد، حتى يصح استدلالهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يطهرنا من الشرك والنفاق والرياء والبدعة، وأن يجنبنا المعاصي ظاهرها وباطنها، وأن يمن علينا بالإخلاص واليقين، وأن يقبضنا على التوحيد الكامل، وأن يحشرنا في زمرة من جاء به صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يجمع بيننا وبينه في الفردوس الأعلى من الجنة في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.